بالاتفاق مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، رشوان سعيد،
جمال حماد.
الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي ونحن في بداية المسألة 12 من مسائل الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. صدق الله العظيم.
فماذا قال الإمام يا بني؟
قال الإمام: إن السحاب سمي سحابا لانسحابه في الهواء، وأوضح أن المسخر أي المدلل، وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر، وفي قول آخر تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق.
وهل قال الإمام أي القولين أصح؟
نعم يا أبي، فقد قال إن الأول أظهر.
فتح الله عليك يا بني، نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
سبحان الله والحمد لله
لا إله إلا
الله محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
قلنا يا إخواني إن السحاب قد يكون بماء وبعذاب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. وفي التنزيل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. وقال: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وهو في التنزيل كثير. وخرج ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. فإن أمطر قال: اللهم سيبا نافعا، مرتين أو ثلاثة. وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر رحمة، وفي رواية فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فهذه الأحاديث والآي تدل على صحة القول الأول، وأن تسخيرها ليس ثبوتها، فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال. فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح، لقوله تعالى: بين، وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك أعظم في القدرة، كالطير في الهواء. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. وقال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. المسألة الثالثة عشرة يا إخواني، قال كعب الأحبار:
السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض.
رواه عنه ابن عباس. وذكر عن عبد الله بن خبيب الجهني قال:
رأيت ابن عباس مر على بغلة وأنا في بني سلمة، فمر به تبيع بن امرأة كعب، فسلم على ابن عباس، فسأله ابن عباس: هل سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئا؟ قال: نعم. قال: السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت العام نباتا وتنبت عاما قابلا غيره؟ قال: نعم، سمعته يقول إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس: وقد سمعت ذلك من كعب.
المسألة الرابعة عشرة، قوله تعالى: لآيات، أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته. ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها. فإن قيل: فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها؟ قيل له: هذا محال، لأنها لو أحدثت أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو وهي معدومة. فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالا، لأن الإحداث لا يأتي إلا من حي عالم قادر مريد، وما ليس بموجود لا يصح وصفه بذلك. وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضا فلو جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه، وكذلك النجارة والنسج، وذلك محال. وما أدى إلى المحال محال. ثم إن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرد الأخبار، حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي من القرآن، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. والخطاب للكفار لقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني بالملكوت الآيات. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول: أولم ينظروا في ذلك نظرة تفكر وتدبر، حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث وللتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عالم، قدير مريد، سميع بصير متكلم، لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه، وذلك محال. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام، ثم جعلناه، أي جعلنا نسله وذريته، نطفة في قرار مكين، إلى قوله تعالى: تبعثون. فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة واحدة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنع وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. وقد قال بعض الحكماء:
إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان. ولذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلى ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار، لأن العروق تستمد من الكبد، ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر، وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشجار، فكما أن لكل شجر ورقا وثمرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر، والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير، مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو.
حقا يا أبي، ما أعظم شرح إمامنا القرطبي لهذه الآية الكريمة، وما أعظم استشهاده بآيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يا بني، وهذا هو ما يميز الأئمة الكبار عن غيرهم من عامة العلماء. وغدا نلتقي إن شاء الله لنواصل اللقاء مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.